أشراط الساعة. تدل الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث الصحيحة على قرب الساعة ودنوها، فإن ظهور أكثر أشراط الساعة دليل على قربها وعلى أننا في آخر أيام الدنيا. قتال الترك. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوما وجوههم كالمجان المطرقة، يلبسون الشعر ويمشون في الشعر. وللبخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما نعالهم الشعر، وحتى تقاتل الترك صغار الأعين، حمر الوجوه، ذلف الأنوف، كأن وجوههم المجان المطرقة. وعن عمرو بن تغلب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه، كأن وجوههم المجان المطرقة. وقد قاتل المسلمون الترك من عصر الصحابة رضي الله عنهم، وذلك في أول خلافة بني أمية في عهد معاوية رضي الله عنه. روى أبو يعلى عن معاوية بن خديج قال: كنت عند معاوية بن أبي سفيان حين جاءه كتاب من عامله يخبره أنه وقع بالترك وهزمهم، وكثر من قتل منهم وكثر من غنم، فغضب معاوية من ذلك، ثم أمر أن يكتب إليه: قد فهمت مما قلت ما قتلت وغنمت، فلا أعلمن ما عدت لشيء من ذلك ولا قاتلتهم حتى يأتيك أمري. قلت: لما يا أمير المؤمنين؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتظهرن الترك على العرب حتى تلحقها بمنابت الشيح والقيسوم، فأنا أكره قتالهم لذلك. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يسوقها قوم عراض الأوجه صغار الأعين، كأن وجوههم الجحف، ثلاث مرات حتى يلحقوهم بجزيرة العرب، أما السابقة الأولى فينجو من هرب منهم، وأما الثانية فيهلك بعض وينجو بعض، وأما الثالثة فيصطلمون كلهم من بقي منهم. قالوا: يا نبي الله، من هم؟ قال: هم الترك. قال: أما والذي نفسي بيده ليربطن خيولهم إلى سواري مساجد المسلمين. قال: وكان بريد لا يفارقه بعيران أو ثلاثة، ومتاع السفر والأسقية بعد ذلك للهرب، مما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم من البلاء من أمراء الترك. وكان مشهورا في زمن الصحابة رضي الله عنهم حديث: اتركوا الترك ما تركوكم. قال ابن حجر: كان ما بينهم وبين المسلمين مسدودا إلى أن فتح ذلك شيئا بعد شيء، وكثر السبي منهم، وتنافس الملوك فيهم لما يتصفون به من الشدة والبأس، حتى كان أكثر عسكر المعتصم منهم، ثم غلب الأتراك على الملك فقتلوا ابنه المتوكل، ثم أولاده واحدا بعد واحد، إلى أن خالط المملكة الديلم، ثم كان الملوك السامانية من الترك أيضا، فملكوا بلاد العجم، ثم غلب على تلك الممالك آل سبكتكين، ثم آل سلجوق، وامتدت مملكتهم إلى العراق والشام والروم، ثم كان بقايا أتباعهم بالشام وهم آل زنكي، وأتباع هؤلاء وهم بيت أيوب، واستكثر هؤلاء أيضا من الترك، فغلبوهم على المملكة بالديار المصرية والشامية والحجازية. وخرج على آل سلجوق في المئة الخامسة العز، فخربوا البلاد وفتكوا في العباد. ثم جاءت الطامة الكبرى بالتتر التتار، فكان خروج جنكس خان بعد الستمائة، فأسعرت بهم الدنيا نارا، خصوصا المشرق بأسره، حتى لم يبقى بلد منه حتى دخله شرهم، ثم كان خراب بغداد وقتل الخليفة المستعصم آخر خلفائهم على أيديهم في سنة 56 و600، ثم لم تنزل بقاياهم يخربون إلى أن كان آخرهم اللنك ومعناه الأعرج واسمه تمر. فطرق الديار الشامية وعاش فيها وحرق دمشق حتى صارت على عروشها، ودخل الروم والهند وما بين ذلك، وطالت مدته إلى أن أخذه الله وتفرق بنوه في البلاد. وظهر بجميع ما أوردته مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: إن بني قنطراء أول من سلب أمتي ملكهم، وكأنه يريد بقوله: أمتي أمة النسب لا أمة الدعوة، يعني العرب، والله أعلم. وعلى هذا يكون التتار الذين ظهروا في القرن السابع الهجري هم الترك، فإن الصفات التي جاءت في وصف الترك تنطبق على التتار المغول، وقد كان ظهورهم في زمن الإمام النووي رحمه الله، فقال فيهم: وقد وجد قتال هؤلاء الترك بجميع صفاتهم التي ذكرها صلى الله عليه وسلم: صغار الأعين، حمر الوجوه، ذلف الأنف، عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة ينتعلون الشعر، فوجدوا بهذه الصفات كلها في زماننا، وقاتلهم المسلمون مرات.